بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الفقيه أبو شجاع رحمه الله في متنه في الفقه الشافعي كتاب العتق، قال رحمه الله: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية
والكناية
مع النية. وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمما كان من المناسب أن يذكر بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الشهادات والأقضية وما يتعلق بذلك، بقيت هذه الصلة التي جاء الإسلام بمشروعيتها ولها أحكام كثيرة، وهي ما يتعلق بالعتق. والعتق يطلق، كلمة عتيق يطلق على شيء قديم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: عليك بالعتيق. ويطلق على الشيء الجيد، كما يقال يعني في لغة العرب: عتاق الخيل أو عتاق الإبل، يعني الجيدة. ويطلق العتيق على تحرير الرقبة من العتق إلى الحرية، وهذا المراد به هنا. المراد به هنا كون العبد يصير حرا أن يعتق. والعتق يا إخوة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأجر لمن أعتق عبده أو أعتق أمته، بل وجعل الله سبحانه وتعالى العديد من الكفارات فيها تحرير رقبة. تحرير رقبة أي شراء هذه الرقبة من العبد أو الأمة وجعلها حرة، مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين، الجماع في رمضان، كل هذه فيها تحرير رقبة. إذن العتق ما هو؟ قالوا: هو إزالة الملك عن آدمي، يعني كونه مملوك، إزالة هذا الملك، يصير حرا. والدليل على ذلك قالوا في قول الله جل وعلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة، يعني الإنسان الذي يريد طريق النجاة ويسلك سبيل النجاة والفوز، فيسعى فيما يسعى إليه إلى تحرير رقبة، أي إلى عتق رقبة. إذن هذا أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. وهذا يدل على عظيم أمر العتق. إنسان كان مملوكا وصار حرا. ولذلك من المسائل المهمة: لم يأتي الإسلام بالترغيب في العتق أبدا، بل جاء الإسلام بالترغيب في التملك، بل جاء الإسلام بالترغيب في العتق. جاء الإسلام بالترغيب في العتق، سواء في الظهار، في الكفارات، في العفو، في الشراء، في المكاتبة، وفي غير ذلك من المسائل التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف. إذن هنا شرطان: يصح أن يقوم بالعتق المالك الذي يملك العبد أي السيد، ولا بد أن يكون هذا الملك ملكا حقيقيا ليس توهما، ولذلك لا يجوز لمن لا يملك أن يعتق غير ملكه. ما يقول لعبد جاره أنت حر لوجه الله، هذا لا يجوز، إنه لا يملك، هو مثل المال فلا يملك هذا الأمر. ولذلك من أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، في الحديث عند الحاكم صححه ووافقه الذهبي. طيب، الأمر الثاني أن يكون جائز التصرف، معنى ذلك أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون صغيرا، أن لا يكون سفيها. لو كان كبيرا لكن عنده سفه فإن تصرفه غير واقع. ثم كذلك قالوا أن يكون مختارا أي غير مكره، فلو أكره جاء رجل وهدده بالسلاح وقال له اعتق عبدك فلان فاعتقه، فإن هذا العتق لا يصح، لأن هذا إكراه. وفي الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال: يقع العتق بأمرين، إما بصريح العبارة يقول أعتقتك، أو يقول له أنت حر، هذا صريح. وهناك عتق ليس بصريح العبارة لكن مع النية، في نيته العتق، كأن يقول ارحل إلى شأنك وهو يريد أنك حر، أو اذهب حيثما تريد، يعني يريد أنك اعتقتك، فمثل هذا أيضا يصح، هذا أيضا يصح، لكن لا بد فيه من النية في ألفاظ الكناية، في ألفاظ الكناية لا بد من النية. وأما التصريح فليس بحاجة إلى النية، ويقع العتق كان هازلا أو ضاحكا أو مازحا يقع، لما يعني قرره العلماء، وإن كان في الحديث مقال ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، ومنه العتاق العتق. فإذا قال لعبده يلا خلاص أنت حر يمزح معه يصير حرا، ولا يجوز له أن يتراجع عن هذه العبارة، فإن هذه الأمور راعى الشارع فيها حتى أنفس الناس، معنى ذلك أنه لا يعبث بهذا الأمر، كما لا يعبث بأمر الطلاق، يقول لزوجته هي طالق ثم يقول أمزح، نقول لا، الطلاق وقع. لماذا؟ لأن صريح اللفظة حصلت، إذن في الصريح يكفي اللفظ، وفي الكناية لابد من النية. ثم قال: وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، يعني قال لعبده أنت يدك حرة، أو قال رأسك حرا، أعتق جميعه يعني صار جميعه حرا، فلا يقول له لا أنا ما أعتقت جميعه أنا أعتقت بعضه، قال لا، ليس الأمر هكذا، فإن من أعتق بعضا أعتق كله، وذلك لما جاء في السنن أن رجلا أعتق شخصا له من غلام، جزء من غلام، قال هو حر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، يعني صار حرا كله. ثم قالوا: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل، ذكر هذا لا يتجزأ، الإنسان لا يمكن أن تجزئ يده عن يده الأخرى أو يده عن جسده، فما لا يتجزأ له حكم الكل، له حكم الكل. قال: وإن أعتق شركا، هذا يا إخوة العبد المشرك، المشرك يعني الذي يشترك في ملكه أكثر من سيد، ثلاثة أو اثنين أو نحو ذلك. قال وإن أعتق شركا له في عبد أو شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه. هنا كأن المصنف رحمه الله يشير إلى أن من أعتق عبدا مشركا كأنه على حالين، إن كان موسرا معنى عنده قدرة وقد أعتق جزءه الذي يملكه فإن العبد يصير حرا وهذا السيد يدفع باقي المبلغ لشريكه، يدفع باقي المبلغ لشريكه. إن كان معسرا فإنه يتنصف حرية العبد، معنى هذا يصير جزء من العبد حر لكنه لا يخرج إلى الحرية الكاملة حتى يجد من يعتقه أو أن الشريك الثاني يقوم بالعتق إذن هذا يكون نصفه حر ونصفه عبد. لماذا تختلف هذه المسألة عن الأولى؟ الأولى المالك واحد فلا يقول له يدك حرة وباقي جسدك يبقى على الرق، لا، هنا شريكان مشتركان في هذا العبد وهذا يصح، مثل من يكون شريكين في سيارة أو يكون شريكين في بيت أو نحو ذلك. إذن إن كان موسرا فإنه يكون حرا ويدفع باقي الملك لشريكه، وإن كان معسرا فإنه في هذه الحال يحصل الحرية تحصل له في الجزء الذي قام به سيده بإعتاقه ويبقى الجزء الآخر جاء في الحديث المتفق عليه من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. القسم الآخر قال فأعطى شركاءه حصصهم، أعطاهم حصصهم وعتق عليه العبد، صار العبد خلاص معتقا وإلا فقد عتق منه ما عتق. إيش معنى هذا؟ بحسب الجزء الذي، وإلا عتق منه ما عتق يعني صار. طيب هل ممكن أربعة يشتركون في عبد؟ ممكن، ممتاز. إذن واحد منهم أعتق نصيبه وهم في القسمة سواء وهو معسر ليس بموسر، كم أعتق من العبد؟ ربعه، أحسنتم. قال ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. يعني يا إخوة من كان مالكا لأصوله الأب والجد أو الجدة ونحو ذلك أو مولوديه يعني الابن، فإنه يعتق بمجرد دخوله في ملكه، وجد أباه عبدا فاشتراه، هل يصير عبدا لولده؟ لا، مجرد التملك يصير حرا، بمجرد التملك يصير حرا. وجد ابنه عبدا فأخذ ابنه واشتراه يصير حرا بمجرد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يجتمع قضية يعني إكرام الوالدين مع قضية أنهما عبيد عندك. ولذلك جاء في الحديث لن يجزي ولد والده أباه قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني هذا من أعظم ما تبذل لأبيك إذا كان عبدا أن تشتريه فتعتقه يصير حرا. إذن إن كان الأب أو كان الولد فإنه يكون حرا بمجرد دخوله في ملك السيد. هناك مسائل متعلقة كذلك بأنه يعتق، قالوا من مثل بعبده فهو حر، معنى ذلك لو قطع من عبده أصبع تعمدا صار العبد حرا، يعني عقوبة على هذه الأذية أو والعياذ بالله من فعل فاحشة بأمته أو بعبدها صار حرا بذلك، صار حرا بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
الولاء، ما معنى الولاء هنا في باب العتق يا إخوة؟ الولاء قالوا هذه النعمة التي حصلت من المعتق للمعتق، النعمة التي حصلت من المعتق للمعتق. ما سببها؟ قالوا سببها زوال الملك عن الرقيق. لما جعلته حرا وعتقته صار ولاءه لك ينسب إليك، ينسب إليك. ما أثر هذه النسبة؟ سيأتي بيانها. طيب، هذه العصوبة التي سببها الولاء لأنك اعتقته، أنت مننت عليه، وهنا فرق بين قضية كاتبته، سيأتي يعني ليس بمال، لا، أنت هنا قلت له أنت حر لوجه الله، صار ولاؤه لك. ما معنى هذا؟ قالوا هذه العصوبة منزلتها بعد عصوبة النسب، كما أن هناك في النسب ما يسمى بالعصب، هناك كذلك في الولاء، وهذا الولاء يكون بعد النسب، يعني مرتبته عالية في الروابط الاجتماعية التي بين السيد وبين الحر الذي كان عبدا. ما الدليل على أن الولاء لمن أعتق؟ الولاء لمن أعتق، الولاء ترى خصيصة. معنى ذلك لو أن هناك عبد اعتقه سيده فقال هو لسيده، قال جزاك الله خيرا اعتقتني، ولائي سأجعله لصديقك المقرب إليك، قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لمن حصل منه العتق ليس لغيره، غيره ما له أي صلة. فلو قال السيد أنا أعتقتك أريد أن يكون ولاءك لفلان، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، خلاف النص. إنما الولاء لمن أعتق، إنما أداة حصر وقصر تمنع دخول الغير، إذن إنما الولاء لمن أعتق، فقط هذا الذي أعتق هو الذي له هذا الولاء. طيب، قال: والولاء من حقوق العتق اللازمة، اللازمة له، يعني إذا أعتقت شخصا لوجه الله فلك ولاؤه، لما جاء في البخاري، يعني لا يجوز أن يخالف هذا الشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لذلك بعض الناس يشترط شرطا ليس في كتاب الله مخالف لأصل العقد الذي بينك وبينه، لا يجوز الوفاء بهذه الشروط. قال: فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال يقول أحدكم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة في سياق الكلام عن الاشتراط والشروط. قال: وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني عصبة الولاء لها أحكام عصبة النسب عند فقدها. إذا مات رجل وليس له من يرثه لا بتعصيب ولا بفرض، فإن هذه الحقوق، هذا الورث ينتقل إلى الولاء، ينتقل إلى الولاء، إلى المعتق، إلى هذا المعتق. إذن هو يستحق الميراث، وكذلك قالوا تحمل عنه الدية أو تحمل الدية عنه إن كان على العبد دية. طيب، العبد الآن، الكلام حتى عن موضوع العبد، العبد مات، عنده مال، العبد هذا مات وعنده مال، ليس عنده من يرثه، لأن إذا كان عنده من يرثه يا إخوة فالأصل في هذا قسمة المواريث على الفروض، لا تنتقل إلى الشخص البعيد. ليس عنده أخ، ليس عنده ابن، ليس عنده ابنة، ليس عنده الفروض الأصناف الوارثة، وليس عنده تعصيب. من يرثه؟ سيده، سيده يرثه. إذن هذا معنى الولاء له، الولاء له يعني بحكم أنك أعتقت فلان، فإن كان له ميراث ومات فأنت الذي ترثه. ولا يقال إن ماله لبيت مال المسلمين حاله كحال الذي ليس له وارث، الذي ليس له وارث شخص كان جارا لك ثم مات ليس عنده أي وارث، أين يذهب ماله؟ إلى بيت مال المسلمين. في حال الولاء يذهب إلى المعتق، السيد يذهب إلى المعتق. قال وينتقل الولاء عن المعتق بعد موته إلى الذكور من عصبته. الآن الولاء، ولاء هذا العبد الذي كان عبدا الحر، هذا ولاؤه لسيده، السيد هذا مات، صار ولاء هذا العبد لورثته من الرجال، لورثته من الرجال. قول الجمهور لا تدخل المرأة في باب أن يكون لها الولاء في الميراث، لا يكون لها الولاء في الميراث. لماذا؟ قالوا لأن الإناث لم ترث وهي في نسب بعيد كبنت العم مثلا، فمن باب أولى أن لا ترث في الولاء وهو أبعد من النسب، قياس قياس. طيب قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، معنى ذلك أنك كيف تتعامل مع أو ما هما العصبة في هذه الحال، مثل العصبة في حال النسب. العصبة في باب النسب تبدأ بمن؟ بالأبناء، البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، هذا ترتيب العصبات، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء. عفوا، الجد مع الأخوة، الجد مع الأخوة على المسألة المشهورة طبعا، الجد مع الأخوة، ثم بعد ذلك العمومة، ثم بنو العمومة. طيب لا يوجد أحد من هؤلاء، ينتقل الأمر إلى الولاء، إلى المعتق، إلى المعتق، أحسنت، إلى المعتق اللي هو السيد، يعني أن مال المعتق يرد إلى المعتق، أحسنت. قالوا لماذا؟ الولاء مثل النسب، الولاء مثل النسب فيأخذ حكمه، ولذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. لا يجوز أن تقول لفلان من الناس هذا المعتق له أو لي ولاؤه، لي ولاؤه فأنا أهبك هذا الولاء، نقول لا، فقط نقتصر على ما جاء في الحديث إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن.
طيب يا إخوة، الآن نحن تكلمنا عن العتق وشيء من أحكامه وترغيب الشريعة به، ثم جاءت قضية الولاء وما فيه من حفظ هذا العمل الذي قام به السيد على موليه أو على عبده حين أعتقه، فصار هذا السيد أحق بميراثي. وهذا يعني ضبط هذه المسألة حتى لا نتشتت فيها، أن المقصود بأن هذا العبد صار ماله بعد موته لسيده، هذا الولاء. طيب من الأمور التي جاء الشرع فيها بقضية إعطاء الحرية للعبد قضية العبد المدبر. ما هو العبد المدبر؟ قالوا العبد المدبر هو العتيق الذي علق عتقه بموت مالكه. معنى ذلك قال السيد للعبد: إذا مت فأنت حر. هذا العبد يسمى العبد المدبر. من أين كلمة المدبر هذه؟ قالوا المدبر من دبر الحياة، يعني إذا انتهت حياة السيد فصرت حرا، من كلمة دبر الحياة نهاية الحياة. إذن هذا يسمى في الفقه الإسلامي العبد المدبر. من هو المدبر هنا؟ السيد، لكن لا يقال العبد المدبر، هو ليس عبدا، المدبر السيد، لكن المدبر هو العبد الذي دبر له هذا الأمر، رتب له أيضا هذا الأمر. إذن السيد إذا قال لعبده أنت حر إذا مت فهذا يسمى عبد مدبر. لماذا نقول يسمى؟ لأن هناك تسميات أخرى في حالات أخرى، هناك العبد المكاتب، هناك العبد المبعض، هناك العبد المعتق، يعني في 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 الصور الأولى مثلا. إذن هذا يسمى العبد المدبر. قال: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، ويعتق بعد وفاته، أي بعد وفاة سيده، ويكون عتقه من ثلثه. هذا قول الجمهور يا إخوة، جمهور العلماء أن عتق العبد المدبر من ثلثه. العبد مال أو ليس بمال، يعني من حكم التملك الذي عند السيد، صح؟ إذا كان السيد عنده مثلا 12,000 قيمة العبد، قوم العبد ب4,000، نحن نريد الثلث، ب4,000 صح؟ أحسنت. طيب عند الـ 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 عند الـ السيد هذا 12,000، كم يبقى؟ يبقى 8,000، هذا الميراث. إذن بعد أن يخرج العبد هذا من ضمن الأملاك، فيخرج العبد، هنا العبد أعتق كله، صح؟ ممتاز. قيمة العبد 4,000، لكن كل الوريثة 6,000، كم يعتق من العبد؟ أحسنت، يعتق نصف العبد، يعتق منه قيمة 2,000، بقيمة 2,000. يبقى العبد يسمى إيش الشيخ؟ يسمى مبعض، يسمى مبعض هنا، يعني صار نصفه حر ونصفه عبد. لماذا؟ لأننا إذا اعتقناه 4,000 تجاوزنا الثلث، ولا يتجاوز الثلث، لأنه في الحديث الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. إذن أعتق 2,000 فبقي 2,000، متى يعتق 2,000؟ جاء شخص واشتراه، جاء شخص ودفع عنه، الورثة سمحوا بذلك، فهم لهم الحرية في التصرف بالمال. ها؟ لا، المكاتب، لا، المكاتب في حياة المالك، في حياة السيد، وليس بعده، وليس بعده، إلا إذا كاتبهم بالجزء المتبقي له، كاتب من؟ الورثة. أحسنتم. قال: ويجوز له أن يبيعه. معنى ذلك أنه السيد قال لعبده أنت حر، السيد قال لعبده أنت حر بعد موتي، ثم قال أنا سأبيعك. الموت طول، رجال عمر، والرجال هذا العبد ينتظر موت سيده ويدعو ربما كل يوم: اللهم خذ أمانتك. ثم قال له السيد هذا: لا، أنا سأبيعك. هل يجوز له أن يبيع؟ قالوا: يجوز له، لأن هذا تصرف في ماله، هذا أن يتصرف فيه مثل الوصية. قال: الوصية، أنت كتبت اليوم الوصية فقلت: هذه وصيتي وأعطي فلان الثلث، ثم بعد فترة أردت أن تغير الوصية لكذلك، قلت: لا، ما أعطي، أعطي نصف الثلث لكذلك. إذن الأمر ليس بالإجبار. قال: ويجوز له أن يبيعه وإن في حال حياته ويبطل تدبيره، يبطل تدبيره، يجوز له ذلك. لذلك جاء في الحديث عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له، يعني قال له أنت حر بعد موتي، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدو. إذن تم البيع بعد أن كان التدبير، تم البيع، فلا حرج في أن يبيعه وإن كان قد نوى أن يدبره. نعم. قال وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن، القن الخالص اللي هو عبد ما حول إشكال، يسمى العبد القن. هذا العبد القن ما دام أن السيد لم يمت فالمدبر هو قن، المدبر يعني ما زال عبدا حتى يموت السيد. طيب يا إخوة، إن دخل السيد هذا في غيبوبة دخل في غيبوبة هذا السيد، يعني ما اختفى، غيبوبة مرض، يعني صار في الغيبوبة، بماذا تفسر الغيبوبة أكثر من هذا؟ أيوه أحسنت يا إبراهيم، الأصل بقاء الحياة، لأن مثلها مثل ما يتعلق بالميراث، ومثل ما يتعلق بالصلاة على الميت، ومثل ما يتعلق بكل هذه المسائل حتى يحكم له بالموت، حتى يخرج من الحياة الدنيا، وإلا يبقى العبد مدبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم، ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان، وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكاتب جائزة، فله فسخها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.
هذا نوع من العتق، وهو يسمى العبد المكاتب. كلمة المكاتب أي الذي كاتب سيده على أن يعتقه، على أن يعطي العبد للسيد مالا بالتقسيط، هذا المراد. إذن هو اعتاق السيد للعبد على مال في ذمة العبد، تقسيط. قالوا: ما الدليل على هذا؟ قالوا: قول الله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا الشرط مهم، معنى ذلك إن كان هذا مستحقا للمكاتبة كاتبه، وهذا نوع من الترغيب في عتق العبيد. كذلك جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، قال وذكر منهم: والمكاتب الذي يريد الأداء، هذا الله يعينه بإذن الله، يعينه ربه سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وهو أن يصير حرا. الكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. مستحبة لماذا؟ لأنه حياة الحرية أفضل له من حياة العبودية، أن يكون حرا أفضل من أن يكون عبدا. أيضا أنه يكون أمينا فيما يكسب من المال، كان مأمونا مكتسبا، أمينا معروف عنه أنه غير خائن غير كذاب، هذا تساعده أنت، وهذا فيه العون لأهل التقوى ولو كانوا عبيدا، فما بالك لو لم يكن عبدا كان حرا، فمن باب أولى يعني الحرص أيضا عليه. إذن هذا العبد كان مأمونا حرا، عفوا، مأمونا متكسبا، إذن هنا تسعى في أن يكون حرا، تسعى في أن يكون حرا. إذا كان يجمع المال من مكان حرام لا يجوز لك أن تكاتبه، لأن بعض الناس الآن ما همه من أين يأتيه المال، يعرف أن فلان من الناس يعمل في الحرام، يقول الله أنا مالي دخل فيه، يعمل في الحرام، ما يعمل في الحرام، أنا أريد مالي، فهو يساعده، بل ربما يأتي إليه ويقول: يا أخي خذ قرض ربوي خلص أموري، يعني لا تعلقني بك، اسرق، افعل أي شيء، هكذا يقول بعض الناس للأسف الشديد. إذا كان هذا العبد يأخذ أو يتكسب من حرام فلا يجوز لسيده أن يعينه، لا يجوز للسيد أن يعينه ولا أن يكاتبه. قال ولا تصح إلا بشرطين، الكتابة لا تصح إلا بشرطين، بمال معلوم. معنى هذا لا يقول العبد لسيده أريدك أن تكاتبني وسأدفع لك مالا، لم يحدد، هذه المكاتبة باطلة، لابد أن يقول له وسأدفع لك 10,000 مثلا أو 15,000 أو نحو ذلك. وأيضا لابد أن يكون إلى أجل معلوم، لابد أن يحدد الأجل. لماذا يحدد الأجل؟ هذا لمصلحة العبد ولمصلحة السيد، لمصلحة العبد، لأنه لو لم يحدد الأجل فقال له مثلا اعتقني في عقد المكاتبة على 10,000 ولم يحدد الأجل، وقال إلى أجل، قال إلى أجل لم يحدد، فهنا قد يقول السيد أنا ما حددت الأجل، نعم أنت دفعت 10,000 لكن تبقى تخدمني حتى أنا أرى الأجل المناسب. هذا فيه ضرر على من؟ فيه ضرر على العبد. العكس من ذلك يا إخوة أيضا قد يكون فيه ضرر على السيد، من حيث أن هذا العبد يبقى نفقته على سيده ولم يحدد الأجل، إذن لابد من وجود الشرطين، من وجود المال المعلوم والأجل، والأجل المعلوم، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك فله أو ذكر هنا النجمين، ما معنى النجم هنا؟ القسط، القسط الواحد يسمى نجم، قسطان يسمى نجمان، ثلاثة أقسط تسمى ثلاثة أنجم، يعني نجم ونجم ونجم، معناها قسط وقسط وقسط، فكانوا يسمونه نجم. ليس في كتب الفقه ربما في كثير منها كلمة القسط. طيب قال وهي من جهة السيد لازمة، ها في التدبير هل يلزم السيد؟ لا يلزمه، قلنا لو باع وألغى التدبير له ذلك، في المكاتبة لا، يجب عليه بما أنه وافق على المكاتبة أن يفي للعبد، يجب عليه أن يفي للعبد. قال وأما من جهة المكاتب هي جائزة غير لازمة، لماذا؟ لأنها حق له هو، لو قال العبد لا أنا ما أريد المكاتبة، إلغي عقد المكاتبة أنا سأبقى عندك، له ذلك لا يلزم بشيء. لكن إذا وافق السيد أو السيد هو الذي اقترح العقد فيجب عليه أن يوفي، يجب عليه أن يوفي. قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، معنى ذلك أنه له أن يتصرف في ماله الخاص لكن بما لا يناقض عقد المكاتبة، معنى هذا إذا كان يتلاعب بعقد المكاتبة فيؤدي قسطا ولا يؤدي آخر فهذا غير أمين، لكن لو تصرف في بقية ماله وهو يوفي في القسط الذي عليه فلا شيء عليه. قال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، هذا قول الشافعية وهو أقرب في الحقيقة إلى يعني محاسن أمر العتق، وهو أنه من باب عون السيد له فيجب عليه أن يضع عنه ولو قسطا يسيرا، هذا من باب العون له، من باب العون له. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم أمر، أعطوهم من مال الله الذي أعطاكم. إذن هل يجوز للسيد أن يسقط أقساطا من هذه المكاتبة؟ بل يستحب له ذلك، يستحب له ذلك من باب التعجيل في أمر العتق والحرية. قال ولا يعتق أي العبد إلا بأداء جميع المال، آخر قسط يدفعه يقال أنت الآن حر، أنت الآن حر، إن بقي قسط واحد فإنه يبقى على العبودية، يعني يستعمله سيده في الأعمال وفي نحو ذلك ويبقى اسمه عبد، لكن إذا انتهى من جميع الأقساط ودفع جميع ما عليه من هذه النجوم أو الأنجم فإنه بعد ذلك يكون حرا، لما جاء في الحديث وعليه العمل عند العلماء: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا عشر أواق، بقيت 10 دفع 90، قال فهو عبد. وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد، أي ما زال عبد حتى يوفي. إذن يجب عليه هو أن يوفي، ويجب على السيد أن يسقط عنه، ويجب على السيد أن يسقط عنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدم حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطأ. وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها.
فولده منها، ولا عندك فالولد منها؟
عندي فالولد منها.
طيب.
وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته، صار أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم. تم. نعم. الكتاب والحمد لله رب العالمين.
نعم، هنا أتى إلى مسألة أحكام أمهات الأولاد، هي تسمى أم الولد. من هي أم الولد؟ أم الولد قالوا هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد له، هي تسمى أم ولد. طيب، التي لم تلد له تسمى أمة، تسمى أمة. فإن وطئها وولدت له صار لها ولد، سميت أم ولد في تسمية جديدة للأمة. أم الولد هذه يا إخوة قالوا إذا أصابها سيدها فوضعت جنينا ولو ميتا، لكن قالوا قد تبين فيه خلق الآدمي، معنى يتبين له رأس أو رجل أو كذا، وإن مات في هذه الحال قالوا يحرم عليه هنا أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يرهنها، ويجوز له أن يستخدمها، هي تحته يستخدمها، لكن لا يجوز له أن يهبها. طيب، إذا مات السيد عن هذه المرأة، عن هذه المرأة التي ولدت له ولو ميتا، فهي حرة. إذا مات السيد صارت حرة. ما الفرق بينها وبين التي لم تلد له أو التي لم يطأها؟
للورثة لا
نقول. ها، إذن تلك تكون للورثة من جملة المال، أما هذه فتكون حرة بمجرد موت الرجل. قال: ويكون عتقها، طبعا يكون عتقها، قال: وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون، هي من جملة المال تقوم، فما بقي من المال هو الذي يرثه الورثة. إذا كانت قيمتها 5000 وعنده 6000، كم يبقى للورثة؟ طيب، ما في ثلث؟ لا، ما في ثلث هنا، هنا لا يدخل موضوع الثلث، أم الولد لا يدخل فيها موضوع، تعتق كلها، تعتق بمجرد موت السيد. أحسنتم. قال: وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون، يعني قبل الديون وقبل الورث. ولماذا قبل الديون؟ تأكيد على قضية العتق، يعني حتى الديون اللازمة التي لا تدخل في التي تؤخذ قبل الميراث، قبل ذلك يكون أم الولد. وقبل الوصايا، مع أهمية الوصايا، الأم الولد قبل ذلك، الأمر يتعلق هنا بحرية أم الولد. لذلك قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه في كما هو في المصنف في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يعني لا تكون مال للورثة، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة. هذا قضاء عمر رضي الله عنه وارضاه. قال: وولدها من غيره بمنزلتها. إيش معنى ولدها من غيره بمنزلتها؟ عندها كانت عند رجل، ثم صارت عند رجل آخر، عندها ولد، مات هذا السيد، فولدها في حكمها، يتبع أمه فيصير حرا، يصير حرا. قال: ومن أصاب أمة غيره، أصاب أمة غيره فولدت له ولدا. الآن ليست التي تحته، لا، أصاب أمة غيره. هذا له أحوال: إن كان هذا الذي أصابها، أصابها بعقد نكاح، يعني تزوج أمة من سيد، أتى إلى السيد وقال: أنا أريد أن أتزوج هذه الأمة. قال هنا، قال: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها، ولده منها مملوك لسيدها، لأن هذه المرأة ليست أم ولد، هذه ما زالت أمة، والولد تابع لها، كما كان الولد تابعا لتلك في الحرية فهو تابع لهذه في الرق، فهو تابع لهذه في الرق، إذن يبقى رقيقا عند السيد الأول الذي هو سيدها، ليس عند الذي أخذها بنكاح صحيح. قال: وإن أصابها بشبهة، مثلا ظن أنها زوجة، أخطأ، طبعا هذه احتمالات تعرفون في كتب الفقه. قال: فولده منها حر، لأنه ظن أنها زوجته، يعني ملكه، ظن أنها في ملكه. قال: وإن ملك الأمة المطلقة، ملك امرأة طلقها، هو طلقها ثم تملكها، صارت أمة عنده هو. قال: بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، يعني إذا أصاب أمة غيره بنكاح فأتت منه بولد، كان قد تزوج أمة وأتت له بولد، قلنا الولد هذا ملك من؟ ملك سيدها، أحسنتم، ملك سيدها، ثم الرجل هذا طلقها، الذي هو الزوج الذي وليس سيدها، هو ليس سيدها، هو رجل آخر، ثم بعد ذلك تملكها، هل تصير هنا أم ولد له؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الولد لم يكن في حال تملكه هو لها، ممتاز، بس لم يكن في حال تملك السيد لها، واضح؟ كان في حال تملك سيد آخر لها، ولكن هذا كان زوجا لها، هذا كان زوجا لها، زوج للأمة، اشتراها هي والولد، نعم، لكن ما صارت أم ولد له بالنسبة له، لأن الشرط في أم الولد متى؟ أن يكون وجود الولد في ملكه، أحسنت. هي هل كان الولد هذا موجود في ملكه؟ يعني إذا، أيوة، إذا مات الرجل، هذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى، هو الآن يقول هل هذه تسمى أم ولد؟ لا، أحسنت، هذا النقاط، يعني إذن هي لا تسمى أم ولد. هي لماذا لا تسمى أم ولد؟ لأن هذا الولد لم يأتي في ملكه، إنما جاء بعد، يعني أو جاء قبل ملكه، فلما تملكها تملكها هي والولد، تملكها هي والولد، فصار هذه صارت من ماله وهذا صار من ماله، لكن لا تسمى أم ولد، تسمى أمة هنا. فإن أتت له بولد صارت أم ولد، فإن مات صارت حرة، أولادها أحرار يتبعون أمهم، هذا الذي تقصده، بارك الله فيك. قال: وصارت أم ولد له بالوطء بالشبه على أحد القولين، يعني معنى ذلك ما ذكرناه. إذن هي تصير أم ولد له إذا إذا جاءها ولد منه في ملكه هو، إذا جاءها ولد منه في ملكه هو، قال والله أعلم. هذا ختام هذا الكتاب الذي نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا في مجالس ربما ابتدأت قبل أظن 3 سنوات وكان ختامها في هذا اليوم. نحمد الله جل وعلا أن أبقانا حتى ننتهي من مثل هذه الأسفار العلمية النافعة وكتب أهل العلم الماتعة. نحمد الله جل وعلا على الختام كما حمدناه في البدء، فنحمد الله كذلك في التمام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جميع هذه المجالس في موازين حسناتنا وفي موازين من كان سببا فيها. أسأل الله جل وعلا أن يأجر الجميع من حضر واستمع، وأن يكتب للجميع الأجر والثواب، وأن يوفقنا وإياكم للمزيد من مجالس الخير والذكر، وأن يوفقنا لطول العمر في طاعة، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.